ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قال الإمام: إذا كان كل عمل فأصله المحبة والإرادة، والمقصود به التنعم بالمراد المحبوب، فكل حي إنما يعمل لما فيه تنعمه ولذته، فالتنعم هو المقصود الأول من كل قصد وكل حركة، كما أن العذاب والتألم هو المكروه المقصود أولا بكل بغض وكل امتناع وكف. ولكن وقع الجهل والظلم من بني آدم بجنسين، بالدين الفاسد والدنيا الفاجرة، طلبوا بهما النعيم، وفي الحقيقة فإنما فيهما ضده، ففاتهم النعيم من حيث طلبوه وآثرون، ووقعوا في الألم والعذاب من حيث هربوا منه. أعيد هذه الفقرة: ولكن وقع الجهل والظلم من بني آدم بجنسين، بالدين الفاسد والدنيا الفاجرة، طلبوا بهما النعيم، وفي الحقيقة فإنما فيهما ضده، أي في الدين الفاسد والدنيا الفاجرة ليس فيها نعيم. يقول: ففاتهم النعيم من حيث طلبوه. يعني تخيل أن إنسانا يطلب النعيم في موطن يفوته النعيم فيه. يقول: ففاتهم النعيم من حيث طلبوه وآثروا، ووقعوا في الألم والعذاب من حيث هربوا منه، كما قال عز وجل وصفا للمشركين: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وبيان ذلك يعني تفسير ما سبق، أن الأعمال التي يعملها جميع بني آدم إما أن يتخذوها دينا أو لا يتخذوها دينا، والذين يتخذونها دينا إما أن يكون الدين بها دين حق، وإما أن يكون دينا باطلا. فنقول: النعيم التام هو في الدين الحق علما وعملا، فأهله هم أصحاب النعيم الكامل، كما أخبر الله تعالى بذلك في كتابه في غير موضع، لقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقوله عن المتقين المهتدين بالكتاب: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقوله: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وفي الآية الأخرى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما تعلمون بجمع الآيتين نخلص بأن من اتبع الهدى حصل أربعة أمور: عدم الضلال، وعدم الشقاء، عدم الخوف، وعدم الحزن. والفرق بينهما كما يلي: عدم الضلال أي في الدنيا، عدم الشقاء أي في الآخرة، عدم الخوف فيما يقدم عليه، عدم الحزن على ما تركه. وهذه الأربعة مقومات السعادة في الدنيا وفي الآخرة، منوطة باتباع الهدى. والمراد بالهدى في وقتنا الحاضر وبعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو شريعة الإسلام، شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: وقوله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. والقرآن مملوء من هذا. قواعد أهل الهدى والعمل الصالح: فوعد أهل الهدى والعمل الصالح بالنعيم التام في الدار الآخرة، ووعد أهل الضلال والفجور بالشقاء في الدار الآخرة، مما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم وتضمنته الكتب. ولكن نذكر ها هنا نكتة نافعة، وهي أن الإنسان قد يسمع ويرى. وركزوا يا أخوانا في المعلومة ديت، لأنها للأسف لها تأثير على كثير من طلبة العلم، وإذا فتشت تجد مرجعية كل هذا إلى عدم الرسوخ في العلم أو عدم طلب العلم. يقول: أن الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيرا من أهل الإيمان في الدنيا من المصائب، وما ينال كثيرا من الكفار والفجار والظلمة في الدنيا من الرياسة والمال وغير ذلك، فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا للكفار والفجار، وأن المؤمنين حظهم من النعيم في الدنيا قليل. وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة في الدنيا قد تستقر للكفار والمنافقين على المؤمنين، فإذا سمع في القرآن قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله وإن جندنا لهم الغالبون، وقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقوله والعاقبة للمتقين، ونحو هذه الآيات، وهو ممن يصدق بالقرآن، حمل ذلك على أن حصوله في الدار الآخرة فقط، وقال أما الدنيا فإن نرى الكفار والمنافقين يغلبون فيها ويظهرون ويكون لهم النصر والظفر، والقرآن لا يرد بخلاف الحس. ويعتمد على هذا إذا أذيل عليه عدو من جنس الكفار والمنافقين أو الفجر الظالمين وهو عند نفسه من أهل الإيمان والتقوى، فيرى أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق، فيقول أنا على الحق وأنا مغلوب، فصاحب الحق في هذه الدنيا مغلوب مقهور، والدولة فيها للباطل، الدولة يعني الغلبة. فإذا ذكر بما وعده الله من حسن العاقبة للمتقين والمؤمنين قال هذا في الآخرة فقط، وإذا قيل له كيف يفعل الله هذا بأوليائه وأحبائه وأهل الحق، فإن كان ممن لا يعلل أفعال الله بالحكم والمصالح قال يفعل الله في ملكه ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كما تعلمون أن أفعال ربنا عز وجل في كونه لا تخلو عن حكمة، فسبحانه وتعالى له القدرة التامة والمشيئة العامة والحكمة البالغة، أرجو أن تحفظ الثلاثة، له القدرة التامة والمشيئة العامة والحكمة البالغة. القدرة التامة والمشيئة العامة والحكمة البالغة. طيب، هل كل ما يقع في كون لحكمة؟ نعم إي والله، ولكن الله عز وجل لحكمة أيضا أخفى بعض الحكم عن الخلق وأظهر البعض، فنستدل بما علمناه ورأيناه على ما أخفاه ربنا عنا، وده الإنسان العاقل. أما قوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، نعم هذا حق، لأن هذه الآية استدل بها بعض المبتدعة على أن الله عز وجل لا يفعل لحكمة بل لمحض مشيئته. خطأ. يبقى عندي ثانيه قدرة تامة ومشيئة عامة وحكمة إيه؟ وحكمة بالغة، الثلاثة متلازمة، فأفعاله وقضاؤه وقدر ينشأ عن قدرته التامة ومشيئته العامة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كل هذا مصحوبا بالحكمة البالغة. يقول وإذا قيل له كيف يفعل الله تعالى بهذا بأوليائه وأحبائه وأهل الحق، فإن كان ممن لا يعلل أفعال الله بالحكم والمصالح قال يفعل الله في ملكه ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإن كان ممن يعلل الأفعال قال فعل بهم هذا ليعرضهم بالصبر عليه لثواب الآخرة وعلو الدرجات وتوفية الأجر بغير حساب. ولكل أحد مع نفسه في هذا المقام مباحثات وإرادات وإشكالات وأجوبة بحسب حاصله وبضاعته من المعرفة بالله تعالى وإسمائه وصفاته وحكمته والجهل بذلك. فالقلوب تغلي بما فيها كالقدور إذا استجمعت غليانا. فلقد بلغنا وشاهدنا من كثير من هؤلاء من التظلم للرب تعالى واتهامه ما لا يصدر إلا من عدو، فكان الجهم يخرج بأصحابه فيقفهم على الجذمة. الجذمة اللي هو المصاب بمرض الجذام، أسأل الله أن يعافينا وإياكم، يقف على الجذمة وأهل البلاء ويقول انظروا أرحم الراحمين يفعلوا مثل هذا. هذا كفر، كفر إنكارا لرحمتي كما أنكر حكمتي. فليس الله عند جهم وأتبعي حكيما ولا رحيما. وقال آخر من كبار القوم: ما على الخلق أضر من الخالق. دايما ودي احفظوها يا أخوانا، الجهل ما يأتي من ورائه خير قط. ومن أجل هذا إياك أن يتطرق إلى خاطرك في يوم من الأيام وفيك نفس ينبض أن تستغنى عن طلب العلم، إياك. والكلمة المشهورة للإمام أحمد: من المهدي إلى اللحد. نعم، ما هو لما خلعوا أو لما انحرفوا عن المنهج القويم وما اتبعوا السلف صدر منهم الكفر البواح، وهو يظن أنه يحسن صنعا. وكان بعضهم يتمثل: إذا كان هذا فعله لمحبه فماذا تراه في أعاديه يصنعه؟ وأنت تشاهد كثيرا من الناس إذا أصابه نوع من البلاء يقول: ترى ما كان ذنبي حتى فعلت بي هذا. وقال لي غير واحد: إذا تبت إليه وأنبت وعملت صالحا ضيق علي رزقي ونكد علي معيشتي، وإذا راجعت معصيته وأعطيت نفسي مرادها جاءني الرزق والعون أو نحو هذا. فقلت لبعضهم: هذا امتحان منه ليرى صدقك وصبرك، وهل أنت صادق في مجيئك إليه وإقبالك عليه فتصبر على بلائه فتكون لك العاقبة، أم أنت كاذب فترجع على عقبك. وهذه الأقوال والظنون الكاذبة الحائدة عن الصواب مبنية على مقدمتين. مبحث ده مهم جدا، ولا بأس أبدا أن ترجع إلى ذلك وتعيد قراءته مرات ومرات، حتى إذا نزلت بك بلية أو ضيق عليك في رزق أو سلط عليك ظالم أو يعني أعمالك لا تقوم على قدم سواء، تعرف أن الله عز وجل قدر عليك ذلك رحمة بك، فإنك لا تدري إذا كثر في يدك مال أو قويت صحتك أو كثر عيالك ماذا تصنع. يقول: وهذه الأقوال والظنون الكاذبة الحائدة عن الصواب مبنية على مقدمتين، إحداهما حسن ظن العبد بنفسه ودينه واعتقاده أنه قائم بما يجب عليه وتارك ما نهي عنه، واعتقاده في خصمه وعدوه خلاف ذلك، وأنه تارك للمأمور مرتكب للمحظور، وأنه نفسه أولى بالله ورسوله ودينه منه. يعني أول شيء يقصده الإمام: هل فعلا أنت على حق وعلى معتقد قويم ومنهج صحيح وسيرة حسنة؟ يعني لما قلت: وما ذنب أن يفعل بي كذا، لما يضيق علي في رزقي، لما أكون مثل فلان وفلان 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 وأنا على الحق، هل فعلا أنت على الحق؟ ما دي تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تأمل. ومن باب يعني لفت الأنظار ننبه على كثير من إخواننا، ولا نشك في محبتهم للخير وإرادتهم له في جلوسهم إلى أهل البدع وأخذهم العلم عنهم. هذا لا يجوز، حتى لا تظن أنك على حق وإذا ابتليت تقول أنا على حق فكيف أبتلى. أخوانا الله يبارك فيكم، كما تعلمون حدث ما حدث في مصرنا ولحكمة يعلمها الله، وتميز الناس إلى صاحب منهج قويم ومعتقد صحيح وثابت على الحق وإلى متلون مبتدع ضال مضل. واتفقت كلمة العلماء كما لا يخفى عليكم على حرمة أخذ العلم عن المبتدع، وهو الذي ابتدع أو دعا للبدعة أو أيدها أو لم ينكر على من فعلها، هذا لا يؤخذ عنه علم قط. وإياك ثم إياك، ونفسي أحذر وأنت، أن يخطر على بالك مجرد هاجس أن أحدا من هؤلاء المبتدعة وصل لرتبة العالم فضلا عن كونه مجتهد. إياك، وإن أردت أن تقف على صدق كلامي وحقيقتي اقرأ في مباحث أصول الفقه باب الاجتهاد حتى تعرف من المجتهد. الإمام محمد بن الحسن الشيباني هو القائم على مذهب الأحناف، قرر أهل العلم أنه مجتهد مقيد بالمذهب فقط، وهو محمد بن الحسن الشيباني علم، لأن كثير ممن يطلبون العلم وما زال على أهل البدع، لا أريد أن أسمي كل من دعا إلى الأحزاب وشارك فيها والثورات وأقر الخروج إلى غير ذلك، الكلام فيه واضح. طيب تاب، لما لم يعلنها صريحة مدوية؟ التمييع في المنهج والمعتقد ووسائل الدعوة خطر، وخطر كبير، أنا بتكلمه. انتبهوا حتى لا تميع وتصير مميعا. هل يا ترى في مصرنا ما يوجد دعاة إلى الحق ثابتين عليه وعندهم من كل فنون العلوم؟ والله كثر، كثرهم الله، حتى تتركهم وتذهب إلى مبتدع ضل منحرف زائغ عن الحق، وتزعم بزعمك وبنظرك القاصر أنه اجتهد فأخطأ. هذا بعيد منك وتأخذ عليك. فرجاء الله يبارك فيكم، مصرنا الوضع فيها أصبح مكشوف. فلان معروف، وعلان معروف، وترتان معروف، كله معروف واضح، وما زالوا على غيهم يترددون وفي سفاهتهم يعبثون، وأنت تذهب إليهم وتجلس بين أيديهم وتأخذ منهم علم، من الذي أذن لك؟ وما دليلك وما حجتك؟ اللهم إلا عذرا أستبيح كنت منهم، إلا إذا كنت منهم، لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها اختلف وما تنكر منها اختلف، كما ثبت ذلك عند البخاري عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى الشاهد من ذلك، قبل أن يعني تسيء الظن بالله وتقول لما فعل بي كذا، سل نفسك هل فعلا أنت على الحق؟ أنت فعلا طالب حق وبتسلك مسلك السلف الصالح؟ ولعلكم تذكرون قصة طاووس بن كيسان عن ابنه، يقول ابن طاووس بن كيسان: كنا عند أبي ودخل علينا رجل من القدرية فبدأ يتكلم في القدر، فقال ابن طاووس لابنه: يا بني ادخل أصبعيك في أذنيه واجدد حتى لا تسمع شيئا من كلامه فإن القلب ضعيف. فإن القلب ضعيف. يا أخوانا، أنا بتكلم يعلم الله ما أبغي إلا النصح، وليس بفضل الله بيننا وبين أي مبتدع أي عداوة شخصية ولا حتى علائق، ولكن المسألة أمر دين، أمر دين. اللي بقى عملوا بدأوا يعملوا مجلس شورى العلماء وجبهة علماء بالبيس، جبهة علماء الغربية، جبهة علماء كذا، الأمر واضح. رجائي، وبقول هو وفي الميكروفون ويسمع الجميع، أي أخ عنده أي شبهة يأتنا، يعلم أننا على باطل يبصرنا بعيوبنا. أما أن تحضر مع رجل من أهل السنة وتذهب إلى رجل من أهل البدعة، لن يستقيم لك أمر، وحذاري حذاري أن تستمر على ذلك، هتخسر كثير، وإذا أردت أن تستدرك لن تتمكن. اللهم قد أبلغتكم والله عز وجل بما نعمل محيط. يبقى الأمر الأول انتبه، يقول حسن ظن العبد بنفسه ودينه، واعتقاده أنه قائم بما يجب عليه وتارك ما ينهي عنه، واعتقاده في خصمه وعدوه خلاف ذلك، وأنه تارك للمأمور مرتكب للمحظور، وأنه نفسه أولى بالله ورسوله ودينه منه. المقدمة الثانية اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى قد لا يؤيد صاحب الدين الحق وينصره، وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا بوجه من الوجوه، بل يعيش عمره مظلوما مقهورا مستضاما مع قيامه بما أمر به ظاهرا وباطنا وانتهائه عما نهي عنه باطنا وظاهرا. فهو عند نفسه قائم بشرائع الإسلام وحقائق الإيمان، وهو تحت قهر أهل الظلم والفجور والعدوان. فلا إله إلا الله كم فسد بهذا الاغترار من عابد جاهل ومتدين لا بصير له ومنتسب إلى العلم لا معرفة له بحقائق الدين. فإنه من المعلوم أن العبد وإن آمن بالآخرة فإنه طالب في الدنيا لما لا بد له منه من جلب النفع ودفع الضرر بما يعتقد أنه مستحب أو واجب أو مباح. فإذا اعتقد أن الدين الحق واتباع الهدى والاستقامة على التوحيد ومتابعة السنة ينافي ذلك، وأنه يعادي جميع أهل الأرض ويتعرض لما لا يقدر عليه من البلاء وفوات حظوظه ومنافعه العاجلة، لزم من ذلك إعراضه عن الرغبة في كمال دينه وتجرده لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيعرض قلبه عن حال السابقين المقربين، بل قد يعرض عن حال المقتصدين أصحاب اليمين، بل قد يدخل مع الظالمين، بل مع المنافقين، وإن لم يكن هذا في أصل الدين كان في كثير من فروعه وأعماله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قولهم بادروا بالأعمال أي بالأعمال الصالحة، فتنا أي قبل أن تنزل عليكم فتن كقطع الليل المظلم، أي بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن يحال بينكم وبينها لوجود الفتن العظيمة التي يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. وذلك أنه إذا اعتقد أن الدين الكامل انتبه لا يحصل إلا بفساد دنياه من حصول ضرر لا يحتمله وفوات منفعة لا بد له منها، لم يقدم على احتمال هذا الضرر ولا تفوت تلك المنفعة. فسبحان الله كم صدت هذه الفتنة الكثير من الخلق، بل أكثرهم عن القيام بحقيقة الدين. وأصلها ناشئ من جهلين كبيرين، جهل بحقيقة الدين وجهل بحقيقة النعيم الذي هو غاية مطلوب النفوس وكمالها، وبه ابتهاجها والتدادها. فيتولد من بين هذين الجهلين إعراضه عن القيام بحقيقة الدين وعن طلب حقيقة النعيم. ومعلوم أن كمال العبد هو بأن يكون عارفا بالنعيم الذي يطلبه والعمل الذي يوصل إليه، وأن يكون مع ذلك فيه إرادة جازمة لذلك العمل ومحبة صادقة لذلك النعيم، وإلا فالعلم بالمطلوب وطريقه لا يحصله إن لم يقترن بذلك العمل، والإرادة الجازمة لا توجب وجود المراد إلا إذا لازمها الصبر. فصارت سعادة العبد وكمال لذته ونعيمه موقوفا على هذه المقامات الخمسة: علمه بالنعيم المطلوب ومحبته له، وعلمه بالطريق الموصل إليه وعمله به، وصبره على ذلك. تاني، فصارت سعادة العبد وكمال لذته ونعيمه موقوفا على هذه المقامات الخمس: علمه بالنعيم المطلوب. يعني ما هذا النعيم الذي تريده؟ ومحبته له، وعلمه بالطريق الموصل إليه، وعمله به، والصبر على ذلك. هي دي أخوانا مدار السعادة. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والمقصود أن المقدمتين اللتين بنيت عليهما هذه الفتنة أصلهما الجهل بأمر الله ودينه وبوعده ووعيده. فإن العبد إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق فقد اعتقد أنه قد قام بفعل المعمور باطنا وظاهرا. طيب على وجه الإجمال كده، إذا أراد أحدنا أن يعرف هل هو على الحق أم لا، ماذا يصنع؟ الجواب ينظر إلى السلف، إلى ما كانوا عليه من عقيدة ومن عمل، وما سمعنا قط عن أحد منهم أمر بمعتقد دون عمل، أو نهى الناس عن العمل، أو قال لهم لا تعملوا طالما أن القلب فيه إيمان لا تنشغلوا. هذا لم يوجد عن سلفنا الصالح قط، وهيهات هيهات أن يوجد. يبقى انظر إلى ما أنت عليه من عقيدة ومن عمل، هل أنت على ما كان عليه السلف الصالح باطنا وظاهرا؟ يقول الإمام: فإن العبد إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق فقد اعتقد أنه قد قام بفعل المأمور باطنا وظاهرا وترك المحظور باطنا وظاهرا، وهذا من جهله بالدين الحق وما لله عليه. وما هو المراد منه؟ فهو جاهل بحق الله عليه، جاهل بما معه من الدين قدرا ونوعا وصفة. وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله تعالى في الدنيا والآخرة، بل قد تكون العاقبة في الدنيا للكفار والمنافقين على المؤمنين، وللفجار الظالمين على الأبرار المتقين، فهذا من جهله بوعد الله تعالى ووعيده. فأما المقام الأول، فإن العبد كثيرا ما يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها، فيكون مقصرا في العلم، وكثيرا ما يتركها بعد العلم بها وبوجوبها، إما كسلا وتهاونا، وإما لنوع تأويل باطل أو تقليد، أو لظنه أنه مشتغل بما هو أوجب منها أو لغير ذلك. يقول: فواجبات القلوب أشد وجوبا من واجبات الأبدان وآكد منها، وكأنها ليست من واجبات الدين عند كثير من الناس، بل هي من باب الفضائل والمستحبات. قوله فواجبات القلوب، أي ما أوجبه ربنا عز وجل علينا أن نعمله وهو محله القلب، كالتصديق والمحبة والانقياد والقبول والتوكل إلى غير ذلك. عشان كده العلماء قرروا إيه؟ إن أعمال القلوب ينبغي أن يأتي بها العبد على وجه التمام، فإن قصر دليل على نقص الإيمان. أما أعمال الجوارح فمنوطة بالاستطاعة. تاني، أعمال القلوب ضبطها إيه؟ ما أمر الله بفعله ونتقرب إليه به ومحله القلب، ديت يجب على العبد أن يأتي بها على وجه التمام. طيب ما أتى بها؟ دليل على نقصان الإيمان. أعمال الجوارح منوطة بالاستطاعة، يعني ممكن تجد رجلين أحدهما يأتي بأعمال القلوب على وجه التمام وعنده عجز في بعض الطاعات لعجز، والآخر يأتي بالطاعات كما ينبغي وعنده قصور في أعمال القلوب. الأول أقوى إيمانا منه، الأول أقوى إيمانا منه. يبقى قوله هنا فواجبات القلوب أشد وجوبا من واجبات الأبدان وآكد منها، وكأنها ليست من واجبات الدين عند كثير من الناس، بل هي من باب الفضائل والمستحبات. فتراهم يتحرج من ترك واجب من واجبات البدن، وقد ترك ما هو أهم واجبات القلوب وأفرضها، ويتحرج من فعل أدنى المحرمات، وقد ارتكب من محرمات القلوب ما هو أشد تحريما وأعظم إثما. يعني ممكن تجد الرجل من أشد الناس ورعا في الغيبة والنميمة، أما في الحسد والحقد والرياء فهذا قصب السبق، ولا يفكر أبدا في غيبة ولا نميمة، ولو رأى رجلا يغتاب أو ينم زجره وزبره وأنكر عليه. وفي قلبه من الأمراض ما لا يعلمه إلا الله. ده من الخطأ ومن عدم الموازنات بين الأعمال. يقول: بل ما أكثر من يتعبد لله عز وجل بترك ما أوجب عليه، فيتخلى وينقطع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قدرته عليه، ويزعم أنه متقرب إلى الله تعالى بذلك، مجتمع على ربه تارك ما لا يعنيه، فهذا من أمقت الخلق إلى الله تعالى وأبغضهم له، مع ظنه أنه قائم بالحق بحق الإيمان وشرائع الإسلام، وأنه من خواص أوليائه وحزبه. كلام واضح. يعني واحد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يتقرب منه، لما مش عاوز يزعل حد منه؟ لا يريد أن يغضب الناس عليه، لا يريد أن يعني ينزعج الناس من رؤيته، دعهم. ويجي بقى يأتيه الشيطان يلبس عليه تركه للواجب، يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. ده بيقول كثير ناس، ويبدأ بقى زي بالضبط الضلال الحمقى بتقول التبليغ والدعوة، ما تجد أحدا منهم قط يتكلم عن الشرك، يستحيل يستحيل، أو على المنكرات. طيب ده أنت كده في دعوتك تضر وتفسد أكثر من إبليس. وأنا نهيب بكل أخ يحسن الظن بهؤلاء. اتق الله ربك، اتق الله ربك. أصل القوم قبوريون، ورحمة الله على الألباني لما قال: التبليغيين صوفية العصر. فواحد بيقول له: كيف تقول هذا؟ قال له: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، دللوا على غير كده. ويظنون أنهم يحسنون صنعا، زي المبتدع أرباب المظاهرات والخروج على الحكام، يظن أنه على حق وينفع، يبدأ يرفع راية لا للظلم. هذا إخواني من الضلال البين ومن الخطأ الكبير. والإشكالية الكبرى أنه يظن أنه يحسن صنعا. يقول: بل ما أكثر من يتعبد لله بما حرمه الله عليه ويعتقد أنه طاعة وقربة. يعني بص يا سيدي سؤاله: بل ما أكثر من يتعبد لله بما حرمه الله عليه ويعتقد أنه طاعة وقربة، وحاله في ذلك شر من حل من يعتقد ذلك معصية وإثما، كأصحاب السماع الشعري الذين يتقربون به إلى الله ويظنون أنهم من أولياء الرحمن وهم في الحقيقة من أولياء الشيطان. بص يا سيدي، يقول إيه: ظهر في بلدنا منذ أيام قليلة بعض الإخوة ممن يتحدثون على المقابر بعد دفن الأموات، من يقولون باستحباب تلقين الموتى، وما حجتهم في ذلك؟ وهو قول النبي: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ومرجعهم في فهم ذلك أن بعض الفقهاء يرى أن المقصود بقول التلقين عند الدفن، فما رأيكم في ذلك؟ وبماذا نرد؟ هؤلاء جهل حمق، يظنون أنهم يحسنون صنعا. وباتفاق أهل العلم بل إجماع أن تلقين الميت عند الاحتضار وهو في السياق، أما على المقبرة كالتلقين وقراءة القرآن، كل هذا من البدع المحرمة بإجماع أهل العلم. ولكن لما جهل وتحكم فيه الهوى بدأ يتكلم: لقنوا موتاكم لا إله. يا أحمق، ليس هذا موطنه، موطنها وهو يحتضر في السياق، أما أنه بعد أن يموت تقول. وكل النصوص الواردة في التلقين بدعة وحرام ولا تجوز بحال من الأحوال، ولا عجب في ذلك، فما انتشرت سنة فما تركت سنة إلا وظهرت بدلا منها البدعة، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. أهو زي بالضبط قراء المآت، نقرأ قراء وإحنا بنغني. طب ما معروف كده بإجماع أهل العلم إن البدعة أحب إلى إبليس من الإيه؟ من المعصية، من المعصية. وما سمعنا قطع أحدا من أهل العلم قال إن يجوز قراءة القرآن للأموات وإهداء ثوابه للأموات، ما سمعنا بهذا أبدا. ومعنى كلمة ما سمعنا أي من الأئمة الأكابر. أما بعض الضلال دعاة الفتنة ودعاة على أبواب جهنم، هؤلاء لا يعول عليهم ولا يلتفت إلى كلامهم بحال من الأحوال. وفي الكتاب الذي بفضل الله أولا وأخيرا تم توزيعه عليكم، اللي هو تحذير الأنام من أكل الحرام، ذكرت فتاوى من دار الإفتاء المصرية بحرمة أخذ الأجر على قراءة القرآن للأموات، كان ينبغي لمن يصدر فتاوى مضادة لذلك أن يراعي المؤسسة التي يعمل فيها وينظر ماذا أفتوا في القضية، لأن كثير من الناس لدرجة أني سمعت واحد مرة من كبير منهم كلام ده في التسعينيات، واحد بيسأل عن عمل مأتم وقراءة القرآن والكلام، رد ما يرد لا يرده سوقي، سأنقل نص كلامه، قال اللي معاه حمام ومحيره، اللي معاه مال ومحيره يشتري حمام ويطيره. تخيل فتوى من رجل مسؤول يقول الكلام ده. نعم، وهؤلاء يظنون أنهم يحسنون صنعا، فإذا وقعت عليهم دولة أو مصيبة كيف يفعل بي وأنا من القراء. ورحمة الله على أبي يعقوب الحضرمي ومن علماء القرن الثالث أو الثاني، كان يقول إذا رأيت قارئا، يقول كنت ترى قارئ القرآن قد نصعه القرآن، أي أذبله قيام ليل وصيام نهار، أما الآن فليس بقراء ولكن أبدل القاف خاء. نعم، هؤلاء هو الوصف المناسب لهم. وإلى الله المشتكى، كل هذا مرجعيته وانتشاره إلى عدم الصدع بالحق وعدم بيان بدعية ما القوم عليه من أكل حرام ومن ابتداع في دين الله. طبعا بالمناسبة أيضا الدعاء على المقابر جهرا والتأمين بدعة ولا يجوز. تفضل يا أخي. نعم، ها؟ ليست على الدوام إذا استدعى المقام ذلك. أما كل ما واحد يموت نروح نخطب خطبة على المقبرة، لا، هذا ليس من الهدف. نعم، كيف؟ لا يجوز، لا يجوز أبدا. نعم،
والتذكير قبل الدفن، الموعظة قبل الدفن لو ميت
ما يدفن. بل ما أكثر من يتعبد لله بما حرمه الله عليه ويعتقد أنه طاعة وقربة، وحاله في ذلك شر من حال من يعتقد ذلك معصية وإثما، كأصحاب السماع الشعري الذين يتقربون به إلى الله تعالى ويظنون أنهم من أولياء الرحمن وهم في الحقيقة من أولياء الشيطان. بالنسبة لما يحدث في مصرنا بالذات من تحديد موعد دفن من مات بصلاة فريضة من الفرائض كبعد الظهر، وده الشائع، أو بعد العصر من مسجد كذا، هذا الفعل في أصله ليس من السنة، بل من السنة إذا تحققنا من ميت الميت نعدل بدفنه، اللهم إلا إذا أخرنا لضرورة تقدر بقدرها، كأن يكون نرجو حضور أهل الصلاح أو أحد من أبنائه غائب وقادم في الطريق إلى غير ذلك. والأصل في صلاة الجنازة خارج المسجد شأنها شأن صلاة العيد. طيب، وصلاة الجنازة في المسجد مشروعة، ولكن إحنا إشكالية فين؟ إن هو يقرن بين فريضة وبين دفن ميت. اللهم إلا لها وجه، ولكنه من بعيد، برجاء أن يجتمع الناس الكثير ويصلون على الميت ويرحمه ربنا، أو هذه من أسباب رحمته، هذا وجه. طيب، جاء إلى الميت إلى المسجد، هل يا ترى من الهدي أن يذكر بعض الناس القوم بشيء من شرع الله، خاصة إن المقام مقام يعني فيه وعظ وإرشاد، ومثلا لعل يكون مثلا الميت هذا صغير السن أو في حادث مؤلم إلى غير ذلك، له ذلك، ولكن ليس على الدوام، ليس على الدوام، حتى لا يظنها الناس سنة. ودايما باستقراء الواقع وبالذات في فقه الجنائس وجدنا جل الناس إلا ما رحم ربك يجهلون فقه الجنائس، خاصة التغسيل والتكفين والدفن، ودي أشياء مهمة جدا. ففي هذه الحالة لا بأس أبدا أن تستغلها لبيان هذه الأحكام، واحذر أن يسألك سائل اشرح لنا غسل الميت وتجيب حاجة وتغسل على الترابيز، احذر، هذا من التمثيل ولا يجوز. طب والعمل ايه؟ تشرح بلسانك، ومن اراد ان يتعلم مات فلان، خلاص تستأذن من اهله، والله في مع يوجد أربعة من الشباب الطيب نريد ان نشرح لهم فقه الغسل على الطبيعة، فنستأذنك يحضروا غسل ابيك، ما لا بأس ابدا. يبقى هنا ايه؟ بيان عملي شرعي. اما اننا ناتي بترابيزه ونضع لها واحد او حته خشبه ونقول لا، هذا لا يجوز، كما فعل بعض المضلين، جاب تصوير للكعبه وبدا يطوف حولها، لا يا اخوان، هذا مخالف وليس في دين الله عز وجل، وما ثبت هذا عن نبينا قط صلى الله عليه وسلم. فلا باس ابدا بذكر هذا. اما ان نداوم على الموعظه كلما حضر ميت ونداوم على الموعظة كلما ذهبنا إلى مقبرة، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم المحق من كل وجه، ولا يكون الأمر كذلك، بل يكون معه نوع من الحق ونوع من الباطل والظلم، ومع خصمه نوع من الحق والعدل، وحبك الشيء يعمي ويصم ويصم. حبك الشيء، عشان كده احنا بنقول يا اخوانا عاوزك تفرق بين حاجتين، بين حبك لشيخ من الشيوخ، وبين اتباعك له في كل ما يقول. الاول مشروع حبه في الله، والثاني محرم مذموم. عاوزين نفرق بين الاثنين، لان يوجد بعض الناس احب شيخا خلاص اصم اذنيه عن غيره، ده خطأ، خطأ كبير. وفعلا إن لم تقيد المحبة بالاتباع سترى عيوبه ولا تراه، لما؟ من كثرة حبك له. فإحنا والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون عدوك يوما ما. قالك ناصح، قالك ناصح، وانتبه لهذا الأمر. يقول: والإنسان مجبول على حب نفسه فهو لا يرى إلا محاسنها، ومبغض لخصمه فهو لا يرى إلا مساوئه، بل قد يشتد به حبه لنفسه حتى يرى مساوئها محاسن، كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن. عارفين فقه الواقع؟ كل حاجة، ثورات فقه الواقع، مظاهرات فقه الواقع، برلمان فقه الواقع، كأن ما فيش في الشارع نصوص. ما هو؟ يقول: ويشتد به بغض خصمه حتى يرى محاسنه مساوئ، كما قال: نظروا بعين عداوة ولو أنها عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا. وهذا الجهل مقرون بالهوى والظلم غالبا، فإن الإنسان ظلوم جهول، وأكثر ديانات الخلق إنما هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم وقلدوهم فيها، في الإثبات والنفي والحب والبغض والموالاة والمعاداة. والله سبحانه إنما ضمن نصر دينه وحزبه وأوليائه بدينه، انتبه، علما وعملا. علما وعملا، هو ده الدين، علم وعمل بالقلب والجوارح، ومن اكتفى بالأمرين فلا شك أنه مخطئ. يقول: لم يضمن نصر الباطل ولو اعتقد صاحبه أنه محق، وكذلك العز والعلو إنما هما لأهل الإيمان الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو علم وعمل وحال. قال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فللعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه، فإذا فاته حظ من العلو والعزة ففي مقابلة ما فاته من حقائق الإيمان علما وعملا ظاهرا وباطنا. يعني نأمل أن ترجع إلى ذلك مأجور إن شاء الله، وتعيد قراءة هذا الباب. مع ما يأتينا في اللقاء القادم إن شاء الله، فهو باب نافع مفيد خاصة لنا، حتى لنسيء الظن بربنا ونبتلى بالعجب بأعمالنا ونظن أن الله عز وجل كيف يفعل بنا ما فعل، ونحن من أهل الإيمان ومن أهل الاستقامة. جزاكم الله خيرا، صل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.